الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زلنا في باب التطوع، باب صوم التطوع، ننتهي منه الليلة ونبدأ غدا إن شاء الله في الاعتكاف على مدى يومين أو ثلاثة قادمين. نعم. مكبر.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم
وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فيقول الشارح رحمه الله تعالى: وكره إفراد رجب بالصوم لما روى أحمد رحمه الله عن خرشة بن الحر أنه قال: رأيت عمر رضي الله عنه يضرب أكف المترجبين حتى يضعوها في الطعام ويقول: كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. قال: وبإسناده عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا رأى الناس وما يعدونه لرجب كرهه وقال: صوموا منه وأفطروا.
هذه المسألة مسألة إفراد رجب بالصوم، وهي مسألة بدعية، فتخصيص شهر رجب أو غيره من الأشهر ممن لم يخصه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أمر محرم، لأنه بدعة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وتخصيص أي شهر بأية عبادة لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم أو يرخص فيها، كل هذا من البدع، كله من البدع. ولذلك يروى عن عمر بن الخطاب أنه يضرب على أيدي وأكف الذين يصومون في رجب، يعني يفردونه ويجبرهم على الأكل حتى يضعوا أيديهم في الطعام ليأكلوا. ولذلك فإن رجب كغيره من الأشهر تصوم فيه الثلاثة الأيام البيض، تصوم الاثنين والخميس، وإن شئت أن تزيد تصوم إن شئت يوم وتفطر يومين، تصوم إن شئت يوما وتفطر يوما، كما تقدم لنا وهو صيام داود عليه السلام. أما التخصيص فهذا لا أصل له. وقول عمر رضي الله عنه أنه كان شهرا تعظمه أهل الجاهلية، أما تعظيمه لكونه من أشهر الحرم فكلنا نعتقد أنه من الأشهر الحرم، لكن لم يرد تخصيص الأشهر الحرم بشيء ما عدا ذي القعدة وذي الحجة لكونهما من أشهر الحج، والمحرم يسن صوم أكثره كما تقدم، ولا سيما اليوم العاشر ويضاف إليه اليوم التاسع. أما تخصيصه بعبادة، تخصيص رجب أو غيره، فهذا غير صحيح. وقد تقدم لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثير الصيام، وكان أكثر ما يصوم في شعبان، حتى إنه كان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال ماذا؟ لا يصوم. الخلاصة أن تخصيص شهر رجب بأية عبادة، صوما كان أو صلاة أو نحو أو غيرهما، فذلك كله محرم لكونه بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
أو عمرة،
وكذلك تخصيصه بعمرة. بعض الناس يقول: أنا جئت لعمرة رجب، وآخر يقول: جئت لعمرة ربيع الأول. لا يخصص شهر رجب لا بعمرة ولا وكذلك شهر ربيع الأول، فلا فرق بين العمرة في محرم أو رجب أو ربيع الأول أو جماد الأولى أو جماد الثانية أو ربيع الثاني أو شوال أو نحو ذلك، ما في فرق. إنما العمرة المتميزة هي العمرة التي تؤدى في رمضان، فهي كحجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما تخصيص رجب بعمرة أو بصوم أو بصلاة فهذا كله من البدع التي أحدثها الناس، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته، وقال عليه الصلاة والسلام: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وخير أمور المرء ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع، كما تمثل بهذا البيت إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى، وهو من أشد الناس على أهل الأهواء والبدع. كيف وهو الذي يقول: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يقول: من استحسن في من ابتدع في الإسلام بدعة يرى أنها حسنة فقد زعم أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة، لأن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. فانتبهوا يا إخوتاه، وإياكم والبدع، وإياكم ومحدثات الأمور. كذلك نبه إلى أن تخصيص عمرة رمضان في ليلة 27 من رمضان هذا بدعة من البدع. رمضان العمرة في رمضان طول الشهر، وهي للأسر والحريم والنساء أولى أن تكون في الأول الشهر، لأن حتى نظرا لقلة الزحام. كثير من الناس الذين يخصصون العمرة ليلة 27 لا يعتمرون ولا يستطيعون أن يفعلوا شيئا، يدخلون ولا يستطيعون لا طواف ولا سعي، يزدحمون ويتكأكؤون في مكان معين ولا يستطيعون الذهاب ولا الدعاء ولا الحركة. فانتبهوا إلى هذه الأمور واعملوا بالسنة فإنه طريق الجنة. نعم.
قال: والجمعة والسبت بالصوم، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. الحديث متفق عليه. وحديث: لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، قال: حسنه الترمذي. قال: واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله أنه لا يكره صوم يوم السبت مفردا، وأن الحديث شاذ أو منسوخ.
صوم الجمعة وحده منفردا تنفل لا يجوز، لا يجوز، لكن يستثنى من هذا لو وافق يوم عرفة فلا بأس أن تصومه، بل يسن أن تصومه. ويستثنى من هذا لو وافق آخر يوم من شوال وأنت قد بقي عليك يوم من صيام الست فلا بأس أن تصومه، لا بأس أن تصومه. يعني إذا وافق يوم عرفة وإذا كان هو اليوم الأخير من شهر شوال وأنت قد بقي عليك ماذا؟ يوم واحد من أيام الست، فهنا يجوز صومه ولو منفردا. وأما السنة وأما إفراده هكذا تعمدا بدون هذه الأسباب فهذا لا يجوز أبدا إلا أن تصوم يوما قبله أو يوما بعده كما هو نص الحديث. أما صوم يوم السبت فكره بعض العلماء إفراده، وكره بعض العلماء صومه بالكلية حتى لو وافق يوم عرفة، وأجاز آخرون صومه ولو منفردا. وهناك قول الرابع وهو أنه يصام إذا صيم يوم قبله أو يوم بعده، وأنا أميل إلى هذا، أميل إلى هذا، وإن كان شيخ الإسلام يرجح جواز إفراده لأن حديث لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم حديث شاذ وإن كان طريقه صحيح، والشاذ هو ما خالف فيه الثقة من هو أوثق منه، فالحديث وإن كان قد حسنه بعض أهل العلم والبعض لا يرى صوم السبت مطلقا، والصحيح جوازه على أن تصوم يوما قبله ويوما بعده، أو إذا ما وافق مثل يوم الجمعة وافق يوم عرفة أو وافق يوما بقي عليك من الست من شوال وكان هو آخر أيام شوال مثل ما قلنا في صوم الجمعة، هذا هو الصحيح، ولا هو فيه أربعة أقوال لكن هذا هو الصحيح. وأظن ذكرت لكم البارحة أو قبلها قصتي مع شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وهو يشدد في صوم السبت حتى لو وافق يوم عرفة، وحصل نقاش وهو رحمه الله كان رحب الصدر حول هذه المسألة، حتى لما زرته وهو مريض ما نسي ذلكم النقاش، قال تذكرني به صاحب الجدل في يوم في صوم السبت وفي تكرار صلاة الجماعة، فقلت وما زلت على هذا وأنت عودتنا ألا نتعصب لك ولا لغيرك، فشد على يدي رحمه الله وقال هكذا نريد طلبة العلم، فالذين ينالون منه أو يدعون أنه يعني أنه لا يقبل الخلاف في المسائل المختلف فيها صحيح أنه يجادل بقوة لكن لا يلزم الناس برأيه، لا يلزم الناس برأيه، ولا أدل على ذلك من قصته رحمه الله مع شيخنا الثاني الشيخ حمود التويجري رحمه الله تعالى، هو ممن قدم لكتاب تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار، كان بينهما ردود قوية حول بعض أحكام الصلاة بل وحتى في مسألة الحجاب، وقد شد عليه الشيخ حمود شد على الشيخ ناصر رحمه الله في مسألة الحجاب، ونحن مع الشيخ حمود في هذه المسألة، مع ذلك لما التقيا ما تتصور كم كان من كل منهما يجل الآخر ويحترمه ويبجله ويحيل إليه عندما يوجه طلاب الأسئلة إليهما، كل منهما يحيل إلى الآخر، وهكذا شأن العلماء غير المتعصبين، أما المتعالمين والمرضى والذين يحبون الظهور لا يقبلون مثل هذا، لا يقبلون مثل هذا الأمر. وأذكر أنني دخلت على شيخنا الشيخ صالح البليهي رحمه الله تعالى صاحب كتاب السلسبيل في معرفة الدليل وصاحب كتاب اقرأ يا فتاة الإسلام حتى لا تخدعي، وكان نقل عبارة عن أحد الخرافيين ينال فيها من الشيخ الألباني في مسألة الحجاب. ونحن نعتقد أن شيخنا الشيخ الألباني أخطأ في مسألة الحجاب كما أخطأ قبله بعض الأئمة الفحول، لأنه ليس هناك أحد معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقل عبارة يعني عن رجل خرافي يعني صوفي أشعري، وهو المسمى الصابوني الذي خرب تفسير ابن كثير، ولذلك أحذر من قراءة هذا الكتاب
مختصر،
يعني مختصر صابوني. ليس الصابوني القديم صاحب التوحيد. السنة صاحب التوحيد، لا الحديث لا. الذي خرب تفسير ابن كثير باختصاره، فهو اختصره ليخربه، اختصر، لذلك يجب أن ننبه على مثل هذا. هو اختصر تفسير ابن كثير، اختصر تفسير ابن كثير، تفسير ابن كثير ليخربه، فأدخل فيه الأشعرية. هل ابن كثير يدعو الأشعرية في تفسيره؟ حاشاه ذلك، لكن هذا خربه. نقل الشيخ البليهي رحمة الله عليه عبارة وصف فيه الألباني بأنه من دعاة السفور، وحاشاه ذلك والله، وإن كنت يرى هو وإن كان يرى عدم يرى أن الوجه ليس بعورة، وأنا أخالفه والعلماء يخالفونه، لكن لا نقول إنه من دعاة السفور، لأن هذه كلمة صعبة جدا، وهذا استغلها الصابوني ليصف الشيخ بأنه من دعاة السفور. فتكلمت مع شيخنا الشيخ البليهي رحمه الله، قلت يا شيخنا وفقك الله، أنت نقلت هذه العبارة في الرد على الشيخ الألباني، وهذا الذي تنقل عنه عدو لك وللألباني، وأنت والألباني على منهج واحد، وإن اختلفتما في هذه المسألة الفرعية، وكلاكما من دعاة التوحيد ومن دعاة المنهج الحق، ألا يرى فضيلتكم، أقوله أنا للشيخ البليهي، ألا يرى فضيلتكم حذف هذه العبارة من الرد؟ أبقي على الرد، ردك على الشيخ أنا معك، وأنا رددت عليه ليس في كتاب وإنما مرارا ردت عليه في مسألة الحجاب، لكن العبارة هذه لا يجوز أن تبقى في كتابك الجميل الذي يحتاجه المسلمون. نظر وأطرق قليلا، قال والله لا أدري كيف كتبتها وكيف نقلتها، لكني أعدك بإذن الله تعالى أن أحذف هذه العبارة، فمع اختلافنا مع الشيخ الألباني فإننا نحبه لأنه رجل عقيدة ورجل توحيد. انظر إلى العلماء، هذا منهج العلماء يا شيخ، هذا هو منهج العلماء، ليس الذي إذا اختلف معك ذهب يسبك أو ينال منك، هذا شأن المتعالمين، لو اختلف معك في تقييم شخص صدر فيك بيان وسبك وآذاك ونال منك، لو اختلف معك في التقرير مسألة الخلاف فيها سائغ أخذ يسبك ويشتمك، لأنه جاهل لا يعرف أصول الخلاف. ودائما أنا أقول للإخوة إن شاء الله إذا أحيانا الله وإياكم بعد رمضان لعلنا نقرأه في الدرس ونشرحه، يجب على طلبة العلم أن يقرأوا دائما وأبدا كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. انتبهوا يا طلاب العلم، أنا ضربت لكم مثلين، تعامل الشيخ التويجري مع من؟ مع الشيخ الألباني، واستعداد شيخنا الشيخ البليهي رحمه الله على أن يحذف هذه العبارة، وثناؤه على الشيخ الألباني. فالمشايخ يحب بعضهم بعضا وإن اختلفوا في بعض المسائل، يحب بعض، ولو كان عند الشيخ بعض الهفوات أو بعض الأخطاء فهذا لا يهدر علمه، ولا يجب أن نضيع علمه بسبب بعض الأخطاء التي وجدت عنده، نرد الخطأ برفق ونترحم عليه نثني عليه ونستفيد من كتبه ومن علمه. فالذين ينالون منه أو يصفونه بالإرجاء، نسيت أن أكمل، جئت مرة أخرى إلى شيخنا البليهي رحمه الله وإذا به قد دخل في غيبوبة ولم يتمكن من أن يمحو هذه الجملة، ولعل أولاده يوفقون بمحوه كما هو كما هي رغبة الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. تفضل.
قال رحمه الله تعالى ومن نعم قال رحمه الله تعالى وكره صوم يوم الشك تطوعا لقول عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه أبو داود والترمذي. قال وهو 30 من شعبان إذا لم يكن غيم أو قتر عند أصحابنا. نعم.
بيّن المصنف رحمه الله تعالى كراهية إن لم يكن تحريما يوم صيام يوم الشك وهو اليوم 30، ونحن نختلف مع الشيخ سواء كان هناك قتر أو ليس هناك قتر، فإن الشهر يكمل 30 ولا يصام، يكمل 30 ولا يصام، لا يصام أبدا، ويكمل الشهر 30 ويحرم صومه. وقول عمار من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صريح في تحريمه ليس في كراهيته فقط، فلا يجوز صومه ولا صوم العيدين كما سيأتي. نعم. تفضل.
قال ويحرم صوم العيدين إجماعا لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا نهى صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين يوم الفطر ويوم الأضحى، متفق عليه. وأيام التشريق لحديث وأيام منى أيام أكل وشرب، الحديث عند مسلم مختصرا. إلا للمتمتع إذا لم يجد الهدي لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد الهدي، الحديث رواه أبو داود.
هنا مسألتان، الأولى صيام يوم العيدين فهو محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن صومهما يوم عيد الفطر ويوم عيد الأضحى، فيحرم صومهما أبدا ولا يقبل. والثاني صوم أيام التشريق فإن صومهما بدعة حتى ولو أن اليوم الأخير منها يوافق اليوم 13 أحد الأيام البيض، فإذا كنت مواظب على الأيام البيض في شهر ذي الحجة تصوم كم يوم؟ ها؟ كم يوم؟
14 و15
تصوم يومين 14 و15. أما صيام أيام التشريق فهو بدعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. يستثنى من ذلك المتمتع الذي لا يجد الهدي فإن ولم يتمكن من صوم 3 أيام قبل الحج فإنه يصومها أيام التشريق. نعم.
قال ومن دخل في تطوع لم يجب إتمامه لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت قلت يا رسول الله أهديت لنا هدية أو جاءنا زور وقد خبأت لك شيئا، قال وقد خبأت لك شيئا، قال ما هو؟ قالت قلت حيث، قال هاتيه، قالت فجئت به فأكل ثم قال قد كنت أصبحت صائما، والأثر عند مسلم رحمه الله. قال وكره خروجه منه بلا عذر خروجا من الخلاف ولقول الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم.
في الحقيقة قول المصنف هنا ومن وافقه وكره الخروج منه بلا عذر ليس في محله أبدا مع الحديث السابق الصحيح، الأثر أثر عائشة بل هو حديث لأنه مرفوع.
نعم.
فالحديث صحيح والنبي صلى الله عليه وسلم قد أفطر ولم يذكر عذرا، لما وجد الحيض وقد أصبح صائما. وكثيرا ما يسأل أزواجه هل عندكم طعام، فإذا قلنا لا قال اللهم إني صائم، الله أكبر، لا يجد شيئا يأكله، فيستبدله بصوم النفل، يستبدله بماذا؟ بصوم النفل. ولما رزق طعاما وهو صائم صوم نفل أفطر، فلا مجال لقول المصنفون ولا من وافق في أنه يكره الخروج من صوم التطوع، بل المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أتم، ولا حرج عليه ولا كراهة في ذلك أبدا. نعم.
قال وفي فرض يجب إتمامه وكره خروجه منه بلا عذر، وفي فرض يجب إتمامه ولا يجوز له الخروج بلا خلاف، قاله في الشرح.
يعني إذا كان صائم صوم تطوع قضاء يحرم عليه أن يخرج منه إلا لعذر كسفر أو مرض. نعم.
قال في الشرح، قال لأنه يتعين بدخوله فيه فصار كالمتعين كالمتعين، والخروج من عهدة الواجب متعين.
نعم.
وإنما دخلت التوسعة في وقته رفقا، فإن بطل فعليه إعادته ما لم يقلبه نفلا فيثبت له حكم النفل.
نعم. يعني إن كان يحرم عليه أن ينقض الصوم أو أن يفطر في الصوم القضاء بدون عذر، فلو أنه أفطر أو لو أنه نوى الإفطار يرى بعض أهل العلم أنه يقلبه إلى نفل، والحق الأولى في كلا الحالين أنه يتمه، ولكن عليه ماذا؟ القضاء، لكونه نوى الإفطار، لكونه نوى الإفطار. نعم. ولأن نية الإفطار لا تؤثر على النفل. نعم.
انتهى.
والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. إن شاء الله غدا نبدأ في باب الاعتكاف. فضلش.
أحسن الله إليك في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين والمسلمين أجمعين.
نعم.
الأسئلة أحسن الله إليكم بمعنى من يفتي من يخفف في الطهارة للطواف. يقول السائل الكريم، يقول ذكر لنا شيخ أنه من أحدث أثناء الطواف أنه لا حرج عليه، نعم. المهم يبتدئ وهو طاهر، ونحو ذلك من الفتاوى.
هذه المسألة فيها قول كما ذكر السائل، هناك من يرى أن الطواف أن الطهارة ليست شرطا في الطواف، والحقيقة أو الذي عليه الأدلة أنها شرط لأمرين أو لدليلين. واحد، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى الحائض أن تطوف بالبيت، وقال لعائشة افعلي ما يفعله الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت، فلو لم تكن الطهارة شرطا لرخص لها أن تطوف مع الناس وهي متحسرة، إذ الناس يأتون بحج وعمرة وهي أدت حجا فقط، وإن كان الصحيح أنها أدت حجا وعمرة باعتبارها ماذا؟ قارنة. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يؤخر الناس لما أخبر أن صفية قد حاضت، فقال عقراء حلقاء وحابستنا هي، فلما أخبر أنها قد أفاضت أمر بالرحيل، فكان سيحبس الناس لو أنها لم تطف طواف الإفاضة. ودليل ثالث أن الطواف صلاة، سماه النبي صلى الله عليه وسلم صلاة، قال الطواف صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه. والمسلم ما يتتبع الرخص في الأقوال التي ليست عليها أدلة واضحة، وإنما عليه بما دلت عليه الأدلة الصريحة الواضحة. نعم.
السائل الكريم، بل سائلين أسئلة، لما ذكرتم أحسن الله إليكم مسألة الحجاب،
نعم،
منهم من يقول من قال لكم إن وجه المرأة عورة، من قال لكم إن وجه المرأة عورة، هذا يقول ما الشيخ الألباني رحمه الله كلامه مقدم على كل كلام، ونحو ذلك من
من قال لك إنك نحن أحب للشيخ منك؟ والله إننا نحبه حبا جما ونترحم عليه وقد أفدنا من علمه، لكن حضرتني عبارة هنا لشيخنا الشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله عندما خالف شيخنا الشيخ الألباني العلماء في فتوى معينة في جواز الاستعانة بالغير المسلمين عند الحاجة، وكان يتكلم في هذا المسجد، فقال الشيخ الألباني حبيبنا ولكن الحق أحب إلينا منه، عرفته؟ حبيبنا ولكن الحق أحب إلينا منه، فالأدلة متضافرة على وجوب الحجاب يا عبد الله، على وجود بالحجاب من القرآن والسنة وفعل الصحابيات وفعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. هل هذا لو سمعك الشيخ الألباني وأنت تقول كلامه مقدم على أي كلام لطالب بتعزيرك؟ نعم، لو سمعك وأنت تقول هذا الكلام لطالب بتعزيرك. الشيخ لا يريد من أحد أن يتعصب لرأيه. ثم إن الشيخ رحمه الله يقول مع فتواه بأن الحجاب ليس بواجب، تغطية الوجه ليس بواجبة، يقول إذا وجدت الفتنة تجب تغطية الوجه. والآن هل هناك فتنة أعظم من فتنة الوجه؟ ولا سيما في هذا العصر الذي وصل الحال بنسائه إلى أن تطلع أن تخرج الدميمة جميلة تصبغ وجهها حتى تصبح بيضاء تتلألأ وتنفخ شفتيها وتنفخ خديها وتلعب بحاجبيها حتى تصبح فتنة مع ما يصدر منها من غنج وكلام وقلة حياء. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من ورائي حجاب. الله أكبر، ما هو الحجاب؟ وكونهن يتحجبن وقول لله عز وجل قل للمؤمنين
يا أيها النبي قل لأزواجك
يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين
يدنين عليهن
من جلابيبهن. هذا الجلباب هكذا، هذا الإدناء، وليس هناك تفسير لهذه الآية غير هذا أبدا. كان البعض يتمسك بحديث الخثعمية ونحو ذلك، هذا ما هو واضح، ليس واضحا بل فيه تكلف، وهذا مما ناقشنا شيخنا فيه رحمه الله تعالى. فتوب إلى الله من كلمة إن كلام الألباني مقدم على أي كلام. نحن نحبه ولكننا نقول كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المقدم، كلام الله ورسوله هو المقدم على أي كلام. والألباني رحمه الله وغيره من أئمة الهدى والدين لا يرضون أن يقدم كلامهم على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فاستغفر الله من هذه الكلمة يا عبد الله. نعم،
صلى الله عليكم. نحوه الثالث يقول يذكر بأن الناس قلوبهم طاهرة حتى لو كشفت الوجه فالناس قلوبها طاهرة.
الله أكبر. الناس الآن كلهم قلوبهم طاهرة، حتى الذين يزنون وحتى الذين يصافحون النساء، يصافح زوجته أمامه ويصافح أمه ويصافح ابنته وهو واقف كالتيس الأسك لا غيرة عنده ولا عقل عنده، وهذا يضع يده في يد امرأته وهو ينظر يتفرج يهشها هكذا. أين طهارة القلوب؟ قلوبنا أطهر من قلوب الصحابة؟ ها؟ الذين نزل عليهم الحجاب أطهر من قلوب أمهات المؤمنين اللائي أمرن بالحجاب؟ أطهر من قلوب الصحابيات التي يصلين ويرجعن متلفعات بمروطهن فلا يعرفهن أحد، لا يعرفهن أحد، كالخيمة ما يعرفها أحد، تصلي وترجع ما يعرفها أحد. الله أكبر، أين أنتم عن هذه النصوص؟ دعوا عنكم التعصب وفقكم الله، تجردوا للحق وفقكم الله، تجردوا للدليل وفقكم الله، فالعلم قال الله وقال رسوله وفقكم الله، هذا هو العلم، ما هو رأي فلان ولا علان. ها؟ يقول لما قال ابن عباس أقول لكم قال رسول الله يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في حج التمتع والإفراد، وتقولون قال أبو بكر وعمر. ولذلك يقول الشيخ سليمان بن محمد عبد الوهاب رحمه الله في تيسير العز الحميد عند هذه الكلمة قال فإذا كان هذا موقف من قول أبي بكر وعمر وهما هما، ما معنى وهما هما؟ ها؟
في الفضل والجلالة،
وهما من الفضل والجلالة والقدر والكرم والعدالة والصحبة مما لا يدانى ولا يبارى ولا يجارى، ومع ذلك لا نأخذ بقولهما إذا وجدناه مخالفا لقول النبي صلى الله عليه وسلم. في الحج نفضل حج التمتع لأن النبي فضله، ولا نأخذ بقول أبي بكر وعمر لأنه قول مرجوح، وهذا لا ينقص من قدرهما
رضي الله
عنهما وأرضاهما، وأخذ الله من أبغضهما وقلاهما. هذا ليس معنى ذلك أن ندعي العلم أن أكثر منهم علما، لا والله، ولا نبلغ عشر 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 الآلاف من, 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 من فضلهم رضي الله عنهم. نسأل الله أن يحشرنا في زمرتهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياكم. فليس هذا تنقص لأبي بكر وعمر، يقول وهما هما يعني في الفضل. إذا كان قولهما نقف من هذا الموقف فما بالكم بغيرهما. فعليك يا عبد الله أن تذعن لقال الله وقال رسوله، وأن ترجع لقال الله وقال رسوله، فإن هذا هو. وقد جاء في الحجاب أقوال آيات في القرآن وأحاديث بالسنة ومن فعل أزواجه صلى الله عليه وسلم ومن فعل الصحابيات، فأين نذهب بعد هذه النصوص؟ نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم هل يجوز لي أن أجهز بناتي لأزواجهن الفقراء بالزكاة؟
لا يا عبد الله، الزكاة ما تدفع للبنات ولا للأبناء ولا للأباء ولا للأمهات، فإذا كان لديك مال فجهزهن من عندك من مالك الذي أعطاك الله، وما دمت قادرا على الزكاة فيبدو أن عندك مال فجهزهما من المال الذي أعطاك الله. أما الزكاة فقد كررنا في كل يوم ونحن نكرر أنها لا تصرف إلا في المصارف الثمانية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. لا تبني بالزكاة مسجدا، لا تحفر بها بئرا، لا تجري بها نهرا، لا تجري بها عينا، لا تنفق بها على كفالة يتيم، لا، ما يصلح. هذه صدقات، جزاك الله خير، ادفع من عندك. وأما الزكاة فلا تخرج عن هذه المصارف الثمانية. وأحذركم من الفتوى التي تقول إنها تصرف في بناء المساجد، فإنها فتوى شاذة ضالة مناقضة للقرآن والسنة. نعم،
يقول هل يصلح في عمرتي عن نفسي أن أشرك معي أبي وأمي؟
لا، العمرة عنك وحدك، وإذا اعتمرت عن أبيك وحده إن كان متوفى، أو عن أمك إن كانت متوفاة، أو كان مقعدين لا يتحركان، كل واحد تعتمر عنه عمرة خاصة، ولا تشرك أحدا مع أحد في العمرة. لكن الصدقات يجوز لك أن تشرك من شئت من أمواتك فيها.
السائلة الكريمة تقول تذكر بأنها تريد أن تعتمر ولكن معها الحيض، كيف تصلي الركعتين عند الميقات؟
ما يلزمها صلاة ركعتين، لا تلزم صلاة ركعتين عند الإحرام أبدا، لا تلزم. أحرمي وأنت في سيارتك بدون صلاة ركعتين، لكن إذا وصلت البيت لا تطوفي ولا تسعي حتى تطهري
وتغتسلي.
نعم.
أحسن الله إليكم. يقول يذكر بأن أخته متوفية، يقول وهذه أول عمرة لي، فهل يجوز لي أن أقوم بعمرة لها بعد عمرتي، ومن أين أحرم؟
إذا أديت عمرتك التي تقول إنها فرضك وأردت أن تحرم عن أمك المتوفاة فترجع إلى أي ميقات من المواقيت الخمسة، وأقرب ميقات إلى مكة هذه الأيام هو ميقات السيل بالطائف، يبعد حوالي 60 كيلا، فتذهب إليه وتحرم لأنه أقرب المواقيت ولا يلزمك الرجوع إلى المدينة. نعم.
يقول
لكن الإحرام من التنعيم خلاف السنة، خلاف السنة إلا لأهل مكة، سكان مكة الذين يسكنون داخل مكة. نعم.
يذكر بأنه نذر أن يتبرك بالبيت ويتمسح به، ولكن يقول لشدة الزحام لم يتمكن حتى رجع إلى المدينة، فماذا عليه هذا النذر؟
هذا نذر فاسد يا عبد الله، وعليك بدل منه كفارة يمين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين، لأن التمسح بالجدران والحيطان للتبرك هذا محرم، بل هو باب من أبواب الشرك، قد يفضي إلى الشرك، قد يفضي إلى الشرك. فإن اعتقد أن هذا المتمسح به يجلب له خيرا أو يدفع عنه شرا فهذا هو الشرك بعينه، ولا يجوز أن نستلم على وجه الأرض إلا الحجر الأسود أو الركن اليماني. الحجر الأسود نقبله إن استطعنا، أو نستلمه بالأيدي ونقبلها، أو بعصا ونقبلها، أو نشير إليه الله أكبر دون استلام. الركن اليماني تستلمه بدون تقبيل، استلام هكذا بس وأنت ماشي، تمسك هكذا وتمشي، لا تتمسح به ولا تمرق خدك ولا وجهك فيه، فهذا كله من البدع والخرافات التي ما أنزل الله بها من سلطان. والحمد لله أنك ما تمكنت من التبرك بالحيطان، فاقضي بدلا من ذلك كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين، فإن لم تجد تصوم 3 أيام.
نعم. يقول بالنسبة لعطور النساء، عطور النساء يقول عند الإحرام العطر ذو رائحة فواحة، يقول وذكرتم أنه يسن العطر عند الإحرام،
عطر للرجل، يسن التطيب للرجل دون أن يطيب ملابس الإحرام، يطيب جسمه بالعطر الحلال، يطيب جسمه رأسه وجسمه، أما المرأة فلا تتعطر لا عند الإحرام ولا قبل الإحرام ولا بعد الإحرام إلا عند زوجها في داخل البيت فقط. من استعطرت وخرجت يشم الناس رائحة عطرها فهي زانية، هكذا سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحذروا النساء من ذلك. نعم.
وهذا وفقه الله، يقول ما دام الحجاب واجبا والمرأة إحرامها في وجهها كيف تفعل؟
ليس إحرام المرأة في وجهها، إحرام المرأة أن تقول لبيك اللهم لبيك، وأن تترك النقاب والقفازين وتغطي وجهها بما عدا ذلك من الأغطية، تغطيها بالطرحة شيلة، لكن لا تغطيها بالنقاب وهو الذي فصل على هيئة الوجه أو على جزء منه، لكنها تغطيه بالحجاب بالخمار بالطرحة ما يسمى بالمسفع. نعم.
صلى الله عليه. كانت إذا حاذان الركبان،
ولذلك عائشة رضي الله عنها أحسن ذكرك الله الخير، كانت تقول كنا إذا مر بنا الركبان وضعنا جلابيبنا على وجوهنا فإذا جاوزونا كشفنا، وهذا أيضا من أدلة الحجاب، إذا مر بهم ركبان غطى وجوههم، إذا ابتعدوا عن الرجال كشفوا وجوههم، كشفنا وجوههن. نعم.
سأل الله إليكم، يقول بأنه اعتمر في رمضان هذه السنة ولله الحمد، يقول وينوي الحج.
نعم.
وينوي الحج هذه السنة.
طيب.
فهل يجب عليه التمتع؟
إن أراد أن يتمتع يتمتع حتى ولو اعتمر في رمضان. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.